بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 30 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن الذكر الثالث من الأذكار الخاصة بالسجود في الصلاة، وهو قول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ذكرته وما يتعلق به من فوائد وأحكام. في هذا الدرس أتمم الحديث عن الأذكار التي صح قولها في السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ما يتعلق بها من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر الرابع من أذكار السجود، أخرج الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس قال بت في بيت خالة ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراقب. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، يعني فتحها، ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي. فجئت فقمت إلى جنبه، قمت عن يساري. قال فأخذني فأقامني عن يميني، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال واجعلني نورا. هذا الذكر فيه فوائد. أولا، حديث يدل على مشروعية قول هذا الدعاء في السجود، وكله سؤال لله تبارك وتعالى بأن يجعل النور في حواسه، أن يجعل النور محيطا به من جميع جهاته. وهذا مناسب غاية المناسبة مع ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور. فالصلاة نور للمؤمن في دنيا، في قبره، في الآخرة. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها، يعني على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والحديث رواه أحمد. فالمسلم في دعائه، في صلاته التي هي مفتاح النور الذي يحتاج ليضيء له الظلمات في هذه الحياة، والتي تكون نورا له يوم الوقوف بين يدي الله، فناسب إذا دعا في سجوده أن يطلق دعاء يسأل الله تعالى فيه تمام النور. ثانيا، مما يدل على عناية الشرع بهذا الحديث أنه ثبت بطرق صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به في طريقه إلى المسجد، كما أخرج ذلك مسلم. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده كما في حديثنا. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته. وعند البخاري في الأدب المفرد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا، يعني بعد الصلاة. فظهر أن الحديث بتتبع رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مواطن عدة، في الطريق إلى المسجد، في السجود، بعد فراغه من الصلاة عموما، أو بعد صلاة قيام الليل خصوصا. بعض أهل العلم جمع بين الروايات، منهم ابن حجر وغيره، وجعلوا قول هذا الدعاء مستحبا في جميع المواطن المذكورة. هذا يدل على عظم مكانته وعظم كلماته ومعانيها. ثالثا، النور في الأصل ما يتبين به الشيء حسيا كان أو معنويا. الإمام القرطبي قال هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرها، يعني العبد لما يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وسمعي وبصري، يعني سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به في ظلمات يوم القيامة ومن تبعه، هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم. قال والأولى أن يقال، الآن الكلام لمين؟ الإمام القرطبي قال والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية. الله تعالى قال في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الآية. فالمقصود بالنور في هذا الدعاء على التحقيق هو النور المعنوي، الذي يضيء لصاحبه في ظلمات الجهل والبدع والمعاصي، يبصر السائر إلى الله بهذا النور طريق الاستقامة والسلامة، ويستطيع به أن يميز الصواب من الخطأ، ويمضي في طريق الجادة لا تؤثر فيه الشهوات ولا الشبهات. طريقة أخرى، صاحب هذا الدعاء يجعل الله في جوارحه نورا فتنقاد لما خلقت له من الطاعة كأنها صارت نورا لا يأتي منه إلا كل خير. وكذلك في سؤال النور من كل الجوانب، لأنه يقول فوقي وتحتي وعن يميني وشمالي، هذا يعني الشياطين تحيط جهات الإنسان بالوساوس، والتخلص منها لا يكون إلا بالأنوار، الأنوار السادة لتلك الجهات. الشيطان توعد، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإليكم تفصيل أثر النور في الجوارح بتتبع ألفاظ هذا الدعاء القيم. رابعا، تفصيل معاني وإشارات ودلالات ألفاظ الحديث. اللهم اجعل في قلبي نورا، قدم القلب لشرفه لكونه ملك الأعضاء، إذ هو المضغة الذي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب إذا استنار فاض نوره على البدن، تنشط الأعضاء للطاعة. القلب مقر الفكر في ألاء الله ونعمائه. وقد أطلق مصطلح النور على الإيمان في القرآن، اللهم اجعل في قلبي نورا، أطلق على الإيمان في يعني لما بين الله تعالى الحكمة من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، شو قال؟ قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان بإذنه. الله تعالى قال أيضا في سورة البقرة الآية الأولى في المائدة، هذه الآية الآن في البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والإيمان تطمئن به القلوب وتسعد ويذهب عنها الغم، ويستبشر صاحب الإيمان بالنجاة من الفتن، كما يضيء النور الحقيقي الطريق في الظلمات. والقلب هو محل الإيمان، إذا أنار بالإيمان الحق تعدى هذا النور للجوارح، وهي التي دعا صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث أن يجعل الله فيها النور. إلا وفي سمعي نورا، يعني لا تسمع إلا ما يرضيك وتنفر مما لا يرضيك. وفي بصري نورا، يعني يتأمل آيات الله في الأفاق ويكون بصري وقافا عند حدودك. والقلب والسمع والبصر هي عمدة الإنسان، قلب وسمع وبصر، هذه طرق الإيمان والكفر، هذه التي يعني سلب الله الكفار الانتفاع بها، وجمع بينها في قول الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، سورة البقرة، وهي التي امتن الله عليها في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، يعني قدامي نورا يسعى بين يدي، واجعل خلفي نورا لي يعني يتبعني أتباعي ويقتدي بأشياعي. وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، يعني في جانبي في جارحتي، يعني في اليدين لا تبطش إلا في يعني فيما يرضي الله، يعني يا رب اجعلني ممن يستعمل هذه الأعضاء في الحق، اجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب. ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، يعني المعنى اجعل في كل عضو من هذه الأعضاء وفي كل جهة من هذه الجهات نورا أهتدي به في اتباع الحق والعمل به، ويهتدي به من أراد اتباع على الحق. قال الإمام النووي، قال العلماء رحمهم الله، يعني سأل النور في أعضاء وجهاتي، المراد بيان الحق وضياء الحق والهداية إلى الحق. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهات ست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. واجعل لي نورا لا ينسلب مني ولا ينزع مني. خامسا، لعلكم لاحظتم كثرة سؤال النور في الحديث، أهل العلم أشاروا إلى أن هذا فيه دليل على الاستكثار من فضل الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله نورا فضله به على الأولين والآخرين، ومع ذلك شوفوا مع ذلك يستكثر من نعم الله وفضله، كأنه يرشدنا إلى دوام سؤال الله تعالى من فضله، فإن خزائنه سبحانه لا تنفد. وأقرأ كذلك في دوام سؤال النور في السجود وفي الطريق للمسجد وبعد الصلاة فائدة، هذه الفائدة تهم من اقترف بجوارحه الآثام المعاصي، فإن زلات الجوارح في الإنسان تحرمه نور الله وفضله، كأن العبد يدعو الله ألا يحرم من نوره بسبب ما أسرف على نفسه بفعل الحرام. والحديث فيه تجديد للعهد مع الله بألا يرجع إلى ما يحول بينه وبين النور. سادسا، من الفوائد النفيسة في هذه الكلمات أنها تربطك بلفظة النور في الشرع. أنتم تعلمون أن ثمة سورة في القرآن كاملة تسمى سورة النور، فيها قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، إلى قوله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، هنيئا لمن أمده الله من نوره فكان أسعد الناس وثبتهم على الدين. قال الله تعالى في سورة المائدة لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك غير واحد من المفسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه ماذا قال؟ قال نور أن أراه. وجاءت آية أخرى في محكم التنزيل تدل على أن نور الهداية والتوفيق لا يكون إلا من الله، احفظوها هي، لا ينبغي لعبد أن يسأله إلا ممن هو نور السماوات والأرض. الله تعالى قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وآية أخرى تدل على أن نور المؤمن يكون معه على الحقيقة في أرض المحشر، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كما في سورة الحديد. اللهم نور قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا واحفظها وسددها وجملنا بالستر والعافية يا ربي يا الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.